الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا في التعليق على أحكام النساء للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وقفنا في المجلس السابق عند الباب الخامس في تعليم الأولاد الصلاة إذا بلغوا 7 سنين، وغرضهم عليها إذا بلغوا 10، والتفريق بينهم في المدرسة. واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ بالباب السادس في ذكر الختان للنساء، في ذكر الختان للنساء. وهذه مسألة مشروعة في حق الرجال والنساء سواء، وعلى ذلك كلمة الأئمة الأربعة خاصة وجماهير الأمة. وهنا المصنف اللي هو صاحب الكتاب رحمه الله ابن الجوزي ذكر أدبا من أدب هذا الختان، واستدل بما في الباب مع كل هذا النص، ووضع ضابطا مهما في طريقة التعامل مع الختان، كما في حديث أم عطية: لا تمهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل، يعني إلى الزوج، يعني يحث أو يرشد إلى عدم الجور في الختان. كما في حديث أنس قال الأم عطية: إذا خفضت فأتمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج. والمقصود أن الختان مشروع في دين الإسلام، ليس كما قال القائلون وكما يقولون وكما استمعنا كلنا، لا أصل له في الدين الإسلامي، ولا أصل له في اليهودية، ولا في النصرانية، ولا أصل له ولو لعدم العادات الجاهلية إلى آخر هذا الكلام. هذا كلام جهل ولا شك. وأنا أرغب في بيان جزئية مهمة جدا لمزيد وعي عند النساء، لأنهن كثرت الاغترار بمسألة الإعلام وما يقال في الإعلام، سيما من أصحاب الوجهة الاجتماعية كما نسمع. فلنرى أن هذا الشيء مشروع ومدون في مصنفاتنا في ديننا. هتقولي طيب اللي قالوا ده جابوه منين؟ جابوه من عقولهم، لا أصل له في ديننا. فالختان للرجال والنساء مشروع لحديث عائشة: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وهذا شاهد لما في الباب معنا: إذا التقى الختانان، إذا هذا الرجل مختون وهذه المرأة مختونة، إذا التقى الختانان. وجاءت الشريعة بذلك، وعلى ذلك كلمة الأمة سلفا وخلفا، ما سمعنا بهذا إلا في أيامنا الأخيرة هذه. فأرجو من النساء التركيز معي في هذا الكلام. الإمام ابن هبيرة إمام مصنف، مات سنة 560 هجرية. ركزنا معنا في هذا الكلام، مات 560 هجرية. صنف كتابا في الإجماع عند الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. من هم الأئمة الأربعة؟ أئمة المعنيون بالتوسع في تدوين الفقه ومسائل الشريعة، وإلا فغيرهم كثير كالإمام الأوزعي والإمام الليث بن سعد والإمام سفيان الثوري والإمام إسحاق بن راهوي، أئمة حفاظ رحمه الله تعالى، حفظ الله عز وجل بهم هذا الدين. هذا الإمام دون عن الأئمة الأربعة: أبو حنيفة والإمام مالك والشافعي وأحمد. اسمعنا هذا الكلام، قال: اتفقوا ولما نقول اتفقوا بتساوي اجمعوا عند جمهور الاصوليين، يعني هذا الاصطلاح في اصول الفقه الاتفاق مرادف يعني مساوي للاجماع عند جمهور اهل الاصول. لما نقول اتفقوا يعني اجمعوا، تمام، اتفقوا على ان الختان في حق الرجال والخفاض في حق الاناث مشروع. جميل، اذا مشروع يعني ايه مشروع؟ يعني له اصل في الشريعه. مشروع يعني له اصل في الشريعه. بنسمع بقى ملوش اصل في الشريعه، ولو دي عاده يهوديه وعاده جاهليه وعاده كلام فارغ غير مقبول. يبقى مشروع، مشروع يعني له اصل في الشريعه. المشروع ده واجب ولا مستحب؟ ده اللي نفهمه. طيب، قال ثم اختلفوا في وجوبه، وجوبه يعني تاركوا آثم، تمام، ثم اختلفوا في وجوبه. فقال رحمه الله نقلا، قال أبو حنيفة إمام معني وله مذهب معتبر رحمه الله، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك ابن أنس، قال هو مسنون في حقهما وليس بواجب وجوب فرض، ولكن يأثم بتركه تاركوه. يبقى معنى هذا الاصطلاح بيدل على أن سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، وتارك السنة المؤكدة يأثم. سنة مؤكدة، وهذا يعني أنه على التأكيد كما استمع، لأن السنة المؤكدة عند الحنفية حكم، حكم الواجب يأثم تاركه. هذه أردت أن أبين هذه الجزئية لتعلمنا حقيقة هذا الأمر. الإمام الشافعي رحمه الله قال هو فرض، فرض على الذكور والإناث. أنا بحب أسمعكم هذا الكلام من كلام الأئمة، قالوا لك هذا على المذهب الشافعي وهذا على المذهب الحنفي وهذا على المذهب المالكي وهذا على المذهب إيش، هذا بنسمع هذا الكلام وهذه النقلات عنهم رحمه الله تعالى. فمن أين يقولون إنه لا أصل له وده عادة يهودية وإيش هذا الكلام اللي غير مضبوط؟ هذا الشافعي رحمه الله تعالى يقول هو فرض على الذكور والإناث. الإمام أحمد بن حنبل هو واجب في حق الرجال قولا واحدا، واجب في حق الرجال. وفي حق النساء عنه روايتان أظهرهما الوجوب، يعني واجب على الرجال وواجب على النساء.
ممكن يعني انا هحطهم هيسمعوا الدرس بتاعنا، بس ممكن الدرس يبقى صغير شويه يعني ما يطولش.
هو
نص ساعه
بس
يعني
ما نخافش بس
على الروبه مثلا
ان شاء الله تكون خلاص.
خلاص انا اكلم الدرس بتاع النساء بتاعهم وانت كمل وهم يقبضوهم بعد كده.
والله نص ساعه بس
عشان ربنا يحفظك. حاجه ثانيه كده يعني الاسبوع ده حاجه ثانيه دروس ليك ولا حاجه؟
لا هو بس يوم واحد بس، هو اليوم بس ان شاء الله. ما شاء الله
رمضان حاجه
فرضا نظن ابن أف هنشوف كده لسه إن شاء الله.
بلغوني بس عشان
حاضر إن شاء الله. ما شاء الله يستحق، ما شاء الله يشوفنا من تشوف. عليكم السلام. إذا هذه المسألة في ذكر الختان للنساء، أنا أردت أن أملي عليكم هذه الكلمات لنتأكد جميعا أن الكلام في الدين له طريقان، طريق حق ولا يتكلم فيه إلا بالمنقول، وكلام زور الذي يزور في دين الله عز وجل لمصالح ولأهواء ولزيغ فيه، وهذا خيانة علمية ولا شك. فالختان للنساء مشروع كما استمعنا، مشروع، واختلف في وجوده واستحبابه، وكما ترون من الأئمة الكبار المعنيين بالفقه والدين والجمع بين الرواية والعلم في الدين والفقه في الدين والدراية في الدين، مقتضى النصوص الشرعية الموجودة واجب فرض على الذكور والإناث. وهذا أحمد يقول واجب في الرجال، ورواية أخرى عنه واجب أيضا في حق النساء. يعني إذا هو مشروع، وأنا أردت أن أبين هذه الرسالة، مش هنقول بقى ده مش مشروع ملوش أصل، لا. هذه جزء. الجزء الثانية، متى يكون الختان بالنسبة للمرأة أو بالنسبة للنساء؟ السن هنا يا أخوات هو في ختان للنساء، وده شرع لمصلحة المرأة ولمصلحة الزوج. إذا للمصلحة شرعية كما نص على ذلك في الخبر، فإنه أسرى للزوج وأحظى عند، أسرى للوجه وأحظى عند الزوج. أحظى للمرأة وأحب إلى البعل أي إلى الزوج، هذا تشريع. علمنا الحكمة أو لم نعلمها، إذا جاء الشرع به فعلناه من غير لما ولا كيف، يعني من غير ليه ينفذ الشرع. طيب متى يحدد؟ مفيش حاجة اسمها مفيش. متى يحدد؟ يحدد بقى حدا بيختلف بقى من بنت إلى أخرى، يعني إذا ظهر ودي بقى الإشراف هنا تحت الطبيبة بترى متى. قد تكون بنت 9 سنوات ولم يظهر بعد الذي يقطع منها، قد يكون مثلا 10 سنوات ولم يظهر بعد، وقد يكون 10 سنوات ويظهر. فعندئذ تحدد الطبيبة متى يكون الختان أو الخفض بنسبة المرأة. لكن إذا سمعنا من بعض الأحباب وبعض شيخنا الأفاضل إنه الطبيبة أو الطب هو الذي يقرر فيه أو ما فيش، وتفهم على غير المراد، هذا ما أؤكده، اتفهم على غير المراد. مش معنى إنه هو لا ما فيش، ما مش هتختتن، مش هتختتن، لأن البدر هذا لابد أن يقطع. هو يقال متى يكون؟ إذا ظهر قطع، ممكن يظهر عند بنت عمرها 10 سنوات يقطع ولا يزور فيه، كما في الخبر، كما في الخبر. أدي واحد. اثنين، يبقى تحديد الوقت الختان هنا المرجع، متى يكون؟ قد يكون عند 9، عند 10، عند 12، عند 13، عند 14، حسب حال البنت المختونة في هذه الجزء. إذن التحديد، تحديد الوقت ده مرجعه إلى المختصة في هذه الجراحة الخفيفة البسيطة إن شاء الله تعالى. أما أن يقول ما فيش، هذا غير وارد غالبا، وأنا بأكد على هذه الجزئية. فإذا كنا استمعنا لهذه الحلقة فهو المقصد أو التوجيه لهذا الكلام. فهذه المسألة أردت بينها بهذا النقل حتى يبلغ الشاهد الغائب وتبلغ الشاهدة الغائبة. فالختان للنساء أؤكد مشروع بين الوجوب وبين التأكيد، بين الوجوب وبين السنة المؤكدة، تمام. ومتى يقطع هنا التحديد، نرجع للطبيبة ونعرض البنت عليها، متى تقول والله انتظروا سنة كمان، شهرين كمان، 3 شهور كمان، أمات. لكن لا يخضعنا للرأي المجرد بأنه طبيبة أو طبيبة تقول لا ما فيش ختان، ما فيش حتمة، لا ما فيش ختان، هذا كلام غير مقبول. ولكن تحديد الوقت هو المرجع فيه إلى الطبيب. ثم وبأقول الطبيبة ولا أقول الطبيب، ماشي خالد، بأقول الطبيبة وأكد على هذا ولا أقول الطبيب، وخذ هذا الحكم، خذنا هذا الحكم. يحرم على المرأة أن تتكشف، يحرم على المرأة أن تتكشف على رجل يرى عورتها بغير عذر شرعي عارض أو ضرورة ملحة في ذلك. النساء يتساهلن في هذا الأمر، في هذا الأمر، وبيجري وراء الشطارة وراء الخبرة وراء الكلام ده. الأصل إن المرأة على المرأة تتكشف، المرأة على المرأة تتكشف، لا سيما إذا كانت في أمراض النساء. وهذه جزئية مهمة جدا، لما أنزل الله عز وجل داء إلا وأنزل له الدواء، فإذا وافق الدواء الداء برئ بإذن الله. من الذي يوفق؟ الذي يوفق هو الله رب العالمين. فإذا اتقى الرجل واتقت المرأة الله عز وجل ورغبت في علاجها بتقوى الله عز وجل، وفقت إلى الحق، وفقت إلى العلاج المضبوط، ووفق الطبيب ووفقت الطبيبة، تمام. هذه جزئية مهمة. ثم المرأة، هذه المراحل، تتكشف على المرأة، المرأة تتكشف على المرأة أو على الطبيبة المسلمة. أدي واحد، يبقى المرأة المسلمة على الطبيبة المسلمة، هذا رقم واحد. اثنين، إذا عدمت الطبيبة المسلمة، يعني مش موجودة طبيبة مسلمة، يبقى الطبيبة غير المسلمة. طيب ما فيش طبيبة لا مسلمة ولا طبيبة غير مسلمة، يبقى الطبيب المسلم الثقة الدين، الطبيب المسلم الثقة الدين. ونقول الثقة يبقى رجل دين، يخاف على الحرمات وتقى الله عز وجل، ولا ينظر ولا يتحسس إلا موضع محل المرض. أقولها ثاني، الطبيبة المسلمة رقم واحد، فإن عدمت مفيش يبقى الطبيبة غير المسلمة. مفيش بقول مفيش، ما بقاش في آخر الشارع وعلى البحر وتقول لك لا ده مش قادر أمشي والطبيب ده أشر من الطبيبة دي. لا، لازم في شيء اسمه تقوى الله، في شيء اسمه خوف من الله، في شيء اسمه أن الله عز وجل نزل الدواء وأنزل الداء، وأن الموفق هو الله، فالراغب في الدواء عند الله، فلنطلبه من الله الموفق لتحقيق الشفاء، بغيره لم ولن يفوز. فالاعتماد على السبب وحده بدون المسبب هو الله خلل في اعتقاد المسلم. ماشي يا اخوات، فاهمين معايا؟ يبقى اذا الطبيبه المسلمه، الطبيبه غير المسلمه، الطبيب المسلم الثقه، كل ده ما فيش متعادى ومش موجود، يبقى الطبيب غير المسلم. انظرنا بقى للواقع، الموضوع اتقلب بكل بساطه. اتساهل وتتكشف المرأة بعورتها سواء كان في أمور جراحة أو سواء كان في أمور نساء إلى آخره على الطبيب غير المسلم، وهذه جريمة في حق المرأة المسلمة وفي حق زوجها. هذا فقه. ثم أخوات الطبيبة، يعني هذا بلا خلاف، هذا الكلام الذي أقول لكم بلا خلاف مرة. أما الخلاف في إيه؟ شو بقى اللطيفة دي؟ الخلاف إن المرأة المسلمة تتكشف على المرأة غير المسلمة. سبحان الله، على قولين في ديننا العظيم. عارفين منشأ القولين ده جم منين؟ الآية اللي انتوا هتحفظوها في القرآن في مسألة الحرمات وعدم تكشف المرأة إلا على محارمها، الضمير في قوله أو نسائهن، اختلف الضمير ده عائد إلى مين؟ عائد إلى المرأة مجرد المرأة ولا عائد إلى المرأة المسلمة؟ سبحان الله العظيم، هذه طرق العفة، طرق الكرامة. أو نسائهن، الضمير هنا يرجع للحريم للنساء ولا يرجع فقط للمرأة المسلمة؟ عظمة الإسلام. يبقى الواقع بقى، مين يحكم على الواقع هذا؟ إذن لنتقي الله عز وجل ونحرص على طاعة الله عز وجل، ولتبلغ الشاهدة الغائبة، والله عز وجل الهادي إلى سواء السبيل. ثم عقد المصنف صاحب القراءة ابن الجوزة رحمه الله فصلا يستدل به على وجوب الختان، يستدل به على وجوب الختان، فذكر هذا الكلام. وطبعا أنتم تقرأوا هذا الفصل ووضح لكم هذه المسألة في الفصل، والكتاب طبعا معكم، وأنتم بتقرأ الكتاب على راحتكم. لو في أي سؤال أي استفسار موجود إن شاء الله تعالى نلبي الرغبات. يبقى هنا بيستدل على وجوب الختان إنه ده إيلام وفي كشف عورة، إيلام وكشف عورة ويبيح الشارع، إذن ده أمر واجب، هو أخذ الوجوب من طريق تاني، ودي مسألة فقهية قد تكون عميقة شوية، لكن أنا مش هتعرض لها بصورة، لأنه لو اتكلمت في أصول الفقه ربما الأمر يكون صعب على الأخوات. لكن هو استدل بالوجوب من طريق تاني، من طريق إن دي إلام وكشف عورة، يبقى ومع ذلك أمر الشرع الحكيم باختتان، يبقى ده لازم يكون شيء واجب، لأنه ما تتكشفش العورة إلا على شيء خطير. تمام. طيب، قال وإذا ثبت هذا بدأ يدخل في مسألة تانية أخرى، وهي إن الوشم طبعا عارفين الوشم اللي بنشوفه بالدق اللي هي الحاجات اللي كتب الاسم واسم الأب واسم الجد على اليد أو على الجسم إلى آخره، الوشم قال لا يحل لأنه أذى، والوشم طبعا معلوم يتعامل بإبرة، تمام، بطريقة معينة يبدأ يظهر هذا الوشم. فهنا استدل بأن هذا الوشم لا يحل، وبنى المنع على علة الأذى، على علة الأذى. الشيء المعني وهو في هذا الباب وفي هذا الفصل إنه ذكر مسألة، هذه مسألة لا نتابعه عليها، هذه مسألة لا نتابعه عليها، اللي هي إيه؟ اللي هي ثقب أذن البنت. رزقت المرأة ببنت طبعا فرحانة والهدايا تشتغل، وعاوزين نخرم إيه أذن البنت ونجيب حلق ذهب ونزين البنت. هنا في ابن الجوزي هنا في هذا الكلام يقول ان هذا لا يجوز، ونحن نخالفه في هذا الحكم. تمام. هذا رأيه رحمه الله، وغال في تحريم هذا الأمر. فهذه المغالاة بنى الكلام على أنه دوت في ألم وألم بدون داعي. ركزت في الكلام، بنى الحكم هنا على ان ده في الم والالم، وده بنت المفروض بنت صغيره واحنا بنقلمها بدون داعي، وده شيء يعني زياده، وده شيء دينا ومش محتاجين، او يعني زي احتياج مساله الختان. فبيقول من هذا الوجه انه هذا الثقب للبنت لا يجوز، ونحن نخالفه على هذا ولا نتبعه في هذا الحكم. لانه اذا قال انه الاذى البنت بتتاذى وهي طفله صغيره وايش الكلام ده، فمن الناحيه الطبيه اخوات انه هذه حنمة الاذن اذا ثقبت في الوقت الاول من حال البنت لا تشعر بالم. هذه وحده كناحيه طبيه. اثنين، ان في اذا كانت المشكله مشكله الم، احنا بنعلل الكلام ابن الجوزي، والا فالختان، والا فمساله الثقب اذن البنت امر لا حرج منه، وانا بقول لكم ليه. بعد كده عندنا في مخدر موضوع، ما في مشكله. اذا كانت العله عله الم في الاذن فده عله غير مقبوله من الناحيه الشرعيه. ليه هذا الكلام؟ ثم تجد في اخر فصل قال ده حرام والمنع منه واجب، وهذا الكلام هذا لا يتابع على هذا الكلام. قلت هذه مبالغه منه بغير حجه رحمه الله، ولا نص يعتمد عليه. هنتكلم من خلال النصوص الشرعيه كما ياتي في الفصل، هو بعده الفصل اللي هو في محل المراه هو يقرر هذا الكلام. الاخوات الكريمات، الاصل انه لا باس بثقب اذن البنت، لا باس بثقب اذن البنت لوضع الحلي في اذنها، وكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النساء كن يلبسن الحلي في آذانهن وأيديهن من غير نكير. أؤكد على هذا، أن جرى العمل على هذا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعد والتابعين وإلى آخر إلى يومنا الحاضر. يبقى كان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النساء كن يلبسن الحلي في آذانهن وأيديهن من غير نكير، يعني على مرأة من النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة الذين تربوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والتابع الذي تربى بين الصحابي، وجرى على ذلك العمل من عهد الصحابة ومن تبعهم إلى يومنا. ثم الأصل في المرأة الزينة ما لم تكن مخالفة للشرع، وهنا أنا ما عندي مخالفة للشرع وما عندي نص بيمنع أن ما تثقبش أذن البنت، لكن هو هنا رحمه الله بناء على علة. العلة هنا ان البنت بتتأذى وبدون داعي. طبعا هذا بنسميه بأصول فقه تخريج علمي، لا يجوز ان انا اقول فيه حرام وابالغ في تحريمه، لكن لا نقول ولا نقول حرام ولا حلال الا بنص شرعي، فان الحلال بين وان الحرام بين. اذا الاصل في المرأة الزينة ما لم تكن مخالفة للشرع، والنص هنا يمنع من ذلك، فدل ذلك على اباحته. ماشي، فهمنا هذا الكلام. ثم بعد ذلك عقد فصلا فيما يحل للمرأة استعماله. ركزنا بهذا الكلام له علاقة في الباب اللي احنا ذكرناه الآن، فيما يحل للمرأة استعماله. قال ويجوز للمرأة أن تلبس الحلق، الحلق يعني أن تلبس الحلق إذا كانت أذنها قد ثقبت في صغرها. ده اللي احنا قلناه، ما عندنا مانع أن البنت تثقب الأذن أذنها في صغرها، وهذا اللي احنا قلناه. يبقى ما في مانع نقول هذا حرام الى هذا الكلام. يبقى تلبس الحلق اذا كانت اذنها قد ثقبت في صغرها، ويحسن بالسواد والخلخال الى اخر هذا الكلام، يعني مبادئ الزينه. قال وتلبس الحرير، الحرير والذهب. ليه الحرير بس؟ الحرير والذهب، ان في نص على ذلك، تمام. واما استعمال انيه الذهب والفضه فهو حرام عليها ايضا وعلى الرجال، يبقى حرام مطلقا. لكن الرجل هنا بيتكلم على انه ده خاص باحكام النساء فما دخلش معهم الرجال، لكن انا بعطيك مزيد من الحكم. يبقى هو قال وتلبس الحرير، اي تلبس الحرير والذهب، تمام. ايه الدليل على هذا الكلام؟ الدليل على هذا الكلام في حديث علي وجماعه من الصحابه، ابن عمرو بن عباس، عقبه بن عامر، ابو موسى الاشعري، والحديث يصحح بشواهده. قال هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها. مثل كده أي أبي الحرير وأبي الذهب والفضة، ده حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها. في سياق آخر الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم، حل لإناثهم. أما بالنسبة لاستعمال آنية الذهب والفضة فده حرام مطلقا على الرجال والنساء. ناس بقى أغنياء يقول ما عرفش معلقة ذهب، طبق ذهب، ده إيدي ذهب، وده محلى بالذهب إلى آخره، تبقى في أواني أطبق ذهب، ده زينة، ده إلي. هذا كلام فيه نص. النص أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة أو الذهب، يشرب الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. أعوذ بالله. في سياق إن الذي يشرب أو يأكل، إن الذي يشرب أو يأكل في آنية الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. والحديث طبعا عند البخاري ومسلم، وهذا مجمع عليه، وهذا مجمع عليه. قال واستعمال آنية الذهب والفضة حرام على النساء أيضا وحرام على الرجال. قال لا فرق بين الرجال والنساء في تحريم ذلك عليهم بخلاف الحلي والحرير للنساء. يعني الحرير والحلي، الحلي الذهب أو الفضة حلال للنساء، وهذه من عظمة هذا التشريع، وهذه من تتويج المرأة والاهتمام بزينة وشأن المرأة. طيب الحلي والحرير والزينة للمحارم ولا غير المحارم؟ شكرا للخير. يعني يبقى يعني جرت العادة غالبا عند النساء، يعني اللي هم ما عندهمش علم بالدين إلى آخره، تجد أن المرأة هي مرة عرضة ماشي. الحلي يبقى مركون، عشان كده بقول للمرأة الحلي في مسألة الآن عرضت لي الآن، حلي المرأة المختار عندي إنه لا زكاة فيه. ليه؟ لأنه معدل الاستعمال ولا نماء فيه. عشان كده بقول للمرأة يعني معاك ذهب البسي، غيري فيه، اليوم لابسه شيء، غدا لابسه شيء، بعده لابسه شيء، غير فيه، لكن ما تركنهوش البسيه، لان علشان لو ركنتيه يخشى ان يقال في حقك ان انت خزناه. تمام؟ لا، يبقى الذهب اذا عد للاستعمال لا زكاة فيه، غالبا لا زكاة فيه، هذا حسب ما رجحته في بحث شرعي في عمدة الاحكام. هذه جزئية. ثم الحلي تجد ان المرأة يعني لا تلبسه في بيتها، والاصل الزينة في بيتها ولزوجها، فاذا خرجت المرأة من بيتها وذهبت الى زيارة عائلية او غير ذلك، او الانفتاح اللي بنراه الان راح مناسبة عرس او الى اخره، يعني تأتي بكل ما عندها من ذات تلبسه، وربما يعني زي ما بنسمع بتستلف ذهب علشان تظهر بمظهر شيك أمام النساء، وهذا طبعا خلل في فهم الشرع. فالأصل الزينة للمرأة، فالأصل في زينة المرأة لزوجها، فلا تتزين إلا لزوجها، فإن تزينت أمام محارمها والمحرم اللي هو الذي لا تحل الزواج منه. هذه مسألة عارضة وتعرض في هذه المسألة. ثم عقد فصلا في ذكر آداب الخلاء وصفة الاستجمار. يبقى احنا قلنا مسألة في ذكر ختان النساء، وان هذا مشروع في حق الرجال والنساء سواء، الدليل على وجوب الختان ذكرناه عارضا وسريعا، فيما يحل المرأة استعماله من الحرير والذهب والفضة بخلاف الرجال. استعمال الأنية الفضة والذهب لا يجوز، وهذا يحرم في حق الرجال والنساء سواء. ثم عقد فصلا آخر في ذكر آداب الخلاء وصفة الاستجمار، هذا شيء يختص بسلوكيات وحاجيات المرأة. بعد ذلك بدأ يدخل في مسألة العبادات. العبادات العبادة بتبدأ طبعا بالوضوء ثم الصلاة إلى آخره. قبل الوضوء في شيء اسمه الحمام، في شيء اسمه الاستجمار، في شيء اسمه استنجاء اللي هو الطهارة. هذا أول شيء في العبادة الصلاة. فهنا قال من أراد دخول الخلاء نحن معه مما فيه ذكر الله، وهذا طبعا تعظيم معك مصحف في مثلا خاتم ملبوس في اليد منقوش عليه اسم الله عز وجل، منقوش عليه آية من آيات القرآن، فيفضل نزعه حال الدخول. ثم قال ويقدم رجله اليسرى في الدخول. ثم ذكر حديثا، يعني هذا الحديث بهذا السياق، بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس ومن الشيطان الرجيم. أرجو بقى من الأخوات أنه يعني يركزنا معي في هذا الكلام. طبعا بنتكلم بقى في مدات العبادات، يبقى لابد أن أنا أقول ده ثبت في النص ما ثبتش في النص، وفي أشياء بقى بتصلح كثير أرجو الاستماع بي أو الاهتمام بدقة. يبقى بنقول هنا قال هذا بسم الله أعوذ من الخبث والخبائث. طبعا الحديث هذا بهذه الصورة هو يعتبر منفق من وجهين، لأنه النص الوارد من طرق ممكن تمشي حالها يعني نحسنها لغيرها، حديث أنس وأبو مسعود وابن عباس وأنس وأبو سعيد الخدري ابن مسعود ومعاذ، المهم أن الحديث يمشي بهذا السياق، وهو ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. ده كده نص، ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، ده نص ممكن يحصل لغيره بهذا السياق. النص الثاني وده الصحيح الثابت، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ده حديث الصحيح، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا حديث صحيح، لكن بسم الله أعوذ بالخبث والخبائث بهذا السياق مش ماشي. يبقى بنقول ان النص الاول اللي هو ستر ما بين الجن وما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخل الخلاء ان يقول بسم الله. السياق الثاني اللي هو اللهم اني اعوذ بك اذا دخل الخلاء يقول صلى الله عليه وسلم، كان يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني اذا هم بالدخول مش يدخل جوه يقول لا، او انا بدخل او انا واقف بسم الله، وانا واقف اقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. طيب عندك هنا في زيادة موجودة من الركس والنجس ومن الشيطان الرجيم، هذه الزيادة لم تثبت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى السياق الثابت اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، تمام. الخبث والخبائث اللي هم الشياطين الجن ذكورا وإناثا، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ومعلوم الحمامات من مأوى الشياطين، احنا بنستعيذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم ذكورا وإناثا حال الدخول، ما اقولش وانا جوه لا، ده انا اقول وانا بره قبل ما ادخل، بستعيذ بالله بتقوى بالله عز وجل قبل الدخول في هذا المحل، تمام. طيب الشيء اللي بعد كده قال ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض، ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. ربما يكون هذا المأخذ له من السياق اللي انا ذكرته من شويه اللي هو ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخل الخلاء ان يقول، ستر ما بين الجن وعورات بني ادم، ربما يكون الماخذ له من هذا الجانب، انه لا اكشف العوره الا اذا جلست على محل قضاء الحاجه، تمام. ده بالنسبه للماخذ، والا لا اعرف نصا صحيحا غير هذا، وانا قلت ان ده جاء من طرق ممكن تمشي مع بعضها. ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. يبقى لحد هنا المسألة دي بديك الملخص بتاعها سريعا، مش هقولك بقى المسألة على كم قول والقول الراجح ايه ودي لكل قول، لا انا مش هدخلك في هذه المشقة هذه، لا انا بديك خلاصة المسألة على طول. ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. المختار والراجح في هذه المسألة يحرم استقبال واستدبار القبلة في الصحراء بلا حائل، يحرم في الصحراء بلا حائل، لا استقبال ولا استدبار. يعني الصحراء يعني في الجو الخالي، الجو الخالي في جبل في أرض خلاء، تمام. يبقى الإنسان بيتوقع هو في أي مكان وعارف أن القبلة في الاتجاه هذا، ويبدأ لا يستقبل ولا يستدبر، تمام. ده في الصحراء، ده القول اللي بنجمع بيه بين الأقوال الثلاثة في المسألة. يبقى يحرم الاستقبال والاستدبار في استقبال القبلة يحرم استقبال واستقبال القبلة في الصحراء بلا حائل. ولأجل ذلك بنقول يجوز في البنيان والأولى تركه. يجوز في والأولى تركه. ده باللين بيشمل الاختلافات الثلاثة اللي موجودة في هذه المسألة. يبقى لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، هنقول هذا في الصحراء بلا أو في الفضاء يعني بلا حائل. عشان كده قال بلا حائل، إذا وجدت في البنيان وفي حائل ومقفول عليك الباب ما في حرج إن شاء الله تعالى. قال ولا يستقبل الشمس ولا القمر. قال ثم لازم في شمس لازم في قمر، يعني حتى لو أخذنا الأمر كده إيه قلنا نظرنا بنظر العقل السليم ده أولا نشوف الكلام، لا يستقبل شمس ولا قمر، يعني ما هو لازم في شمس وفي قمر يعني تمام، ده من ناحية النظر بالعقل السليم. أما الشرع لا أصل له في الشرع، لا أصل لهذا الكلام في الشرع تمام، لا أصل لهذا الكلام في الشرع. قال ولا يبول في شق، شق يعني الإنسان في مكان ما شق، شق في الأرض لا يبول فيه. ليه لا يبول فيه؟ إيه علة الحكم لا يبول فيه؟ أو ليه نهى عن أن يبولش بشق؟ ولا ثرى ولا تحت شجرة مثمرة ولا في ظل حائط ولا في قارعة طريق. هذه أداب عظيمة من أداب الإسلام تمام. طيب نشوف الحديث، حديث معاذ مرفوعا يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وده حديث حسن بالشواهد. اتقوا الملاعن الثلاث، اتقوا الملاعن الثلاث. ايه هم الملاعن الثلاث؟ الملاعن جملاعن، الملاعن الثلاث. البراز في الموارد، البراز في الموارد بهذا الضبط، البراز في الموارد. ايه الموارد؟ موارد مياه، موارد ناس، ها، وقارعة الطريق، ناس ماشيه على طريق، والظل، والظل يعني ظل، ظل بيت، ظل شجرة الى اخره. مورد، مورد ناس ايضا، اذا كانت شجرة مثمرة ربما يقع الثمر على هذا الغائط فيتنجس. يبقى هذه من الآداب الشرعية الجميلة في هذا المثل. ولا يبول في شق. ليه الشق؟ ربما يكون في حي من الحيات، ربما يكون في شيء يضل بالإنسان يخرج عليه فجأة إلى آخره. يبقى هذه علة وده في أثار وأخبار. قال ولا يتكلم، ولا يتكلم وهو في قضاء الحاجة. فإن عطس حمد الله بقلبه، فإذا فرغ تحول من موضعه لأجل الاستنجاء إلى موضع آخر. الكلام هنا في قولي ولا يتكلم. في حديث ابن عمر عند مسلم وغيره، مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، يعني قال السلام عليكم يا رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم في قضاء الحاج هو يبول. قال فلم يرد عليه. ده مورد توجيه كلام الإمام رحمه الله. يبقى مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد، فلم يرد عليه. هنا يقول فإن عطس حمد الله بقلبه، خلاص الأعمال بالنيات خلاص. قال والاستنجاء واجب. الاستنجاء، الاستنجاء، الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين. السبل، القبل والدبر، ده اسمه السبيلين، القبل والدبر. إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور، ماء طاهر، والأصل في الماء الطهارة، إلا إذا علمنا النجاسة بأحد الأوصاف، طعم، لون، رائحة، عندئذ نقول بالنجاسة، طعم، لون، رائحة، وإلا فالأصل في الماء الطهارة تمام؟ إلا بأكر على هذا الكلام، إلا إذا علمنا بأحد أوصاف النجاسة، اللون والطعم والرائحة، أو حجر، ده الاستنجاء، أو حجر، أو ما يكون مقامه. طيب ما عادش في حجارة، ممكن في منديل، ها؟ يبقى ده عظمة الإسلام، عظمة الإسلام إنه بيدور مع الحضارة، ها؟ ومع المستجدات ما لم يخالف، ما لم يخالف، ما عادش في حجارة بقى، عاد في منديل، ما في مشكلة. إذن ولذلك قلت ما يقوم مقام، ما يقوم مقام الماء. يبقى الاستنجاء بالماء أولا، يبقى هنا الماء ليه الماء؟ لأن الماء يا أخوات بيزيل العين والأثر، يزيل عين النجاسة وأثر النجاسة. الماء منقي يزيل عين النجاسة وأثر النجاسة. أما الاستجمار، الاستجمار اللي هو إذا غاب الماء، إذا غاب الماء بيكون بيه الحجر أو يكون ما يكون مقام الحجر بالمنديل، بالمنديل وغيره. فالاستجمار بيزيل العين، لكن قد تبقى، قد يبقى الأثر، قد يبقى الأثر، لكن هو حكم لا يصار إليه إلا عند غياب الماء. طب واحدة تقول طيب ممكن أستجمر بالمنديل وأغسل بالماء؟ ما في مال، ما في مال، تمام، لكن لا يستغنى بالاستجمار بالمنديل عن الماء في وجود الماء. وبأكد على هذه الجزئية، الاستنجاء واجب لكل ما يخرج من السبيلين إلا الريح، إلا الريح. طبعا ليس في الريح استنجاء إذ لا نص فيه، الريح إذ لا نص فيه، يعني خرج ريح يبقى ما في مشكلة. إذا أردت أن كما بنسمع أننا جدد الاستنجاء ما في حرج، لكن بدون تكلف، مدام ما خرجش بول أو غائط هنا يتعين الاستنجاء، مدام ما خرجش بول ولا غائط، خرج ريح فقط كده يعتبر الوضوء انتقض، يبقى يجوز ان انا اتوضا ثانيه واعيد الوضوء بغير استنجاء. اذ ليس في الاستنجاء نص، ليس في الاستنجاء من الريح نص، تمام. الريح طبعا مع عطشنا اللي هو الانفجار والضرار حتى لا يختلط الامر على بعضكم. قال وصفه ما يستجمر به ان يكون جامدا طاهرا، يعني ما يكونش شيء رخو يعني ولا شيء فيه يعني قوق. يعني قال أن يكون غير مطعوم. إيه غير مطعوم؟ أنا أذكر النص تبعا، غير مطعوم، لا طعم إنس ولا طعم جن. يعني ما ينفعش واحدة أو واحد يستجمر بلومة عيش، لا يجوز، ولا يستجمر بروسة من روث البهائم، لا يجوز. ليه لا يجوز؟ أنا بقول لك النص. قال لا حرمة له، لا حرمة له. طب انا عندي لقمة العيش لا حرمة، والروثة لا حرمة، روثة البهيمة لا حرمة، الا نعم لا حرمة. ايه الدليل؟ الدليل على هذا حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال، والحديث عند مسلم وغيره، نهانا اي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستنجي برجيع او عظم. عظم ادي جزئية من النص. طيب نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين، انتبه باليمين، يبقى الاستنجاء بإيه؟ بالشمال، لأن احنا منهيين عن الاستنجاء باليمين. اليمين للأكل والشرب، والشمال للحاجة، لقضاء الحاجة، ودي أدب من أداب الإسلام العظيمة، تمام. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين أو بأقل من ثلاثة أحجار. أداني حكم يعني يكون عندي ثلاث أحجار. الكلام ده عندما يكون مفيش ماء، ماء مقطور، مفيش مية، طيب مفيش حجر، في منديل، يبقى منديل أول ومنديل ثاني ومنديل ثالث. طيب ما حصلش في التنقية المطلوبة، ممكن أخذ رابع وخامس وثالث، لكن ما ينفعش أقول بمنديل واحد أو باثنين. واضح كده الكلام؟ يبقى نهانا أن نستنجي باليمين أو بأقل من ثلاثة أحجار أو نستنجي برجيع أو عظم. الرجيع اللي هو الخارج من المواشي، أو عظم، العظمة اللي تخرج من اللحم، عظم البهائم أو عظم الدجاج أو غير ذلك. ليه؟ لأنه طعام إخواننا من الجن كما في النص الآخر. وضحت كده المسألة. وإذ هنا قال ويخرج من منه المأكولات والروث اللي هو المخارج أو خارج الحيوانات، والرمة اللي هو العظم المترتب عليه عفن إلى آخره، لأنه من طعام، من طعام الجن، وفيها نص بهذا كما قلت. بعد كده الكلام المذكور ده بقى انتوا يعني تقرأنه على هدوء، لانه وضع كيفية الاستنجاء، كيفية الاستنجاء بالنسبة للمرأة. وهذا كلام يعني انا يعني ارجو انه يقرأ من الاخوات، واذا حصل في اي خلل في الفهم او شيء يبقى إن شاء الله تعالى نوضحه في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. فده يعني أنا بأرى أن أنتم تقرؤوا لوحده لأنه في شيء من الحياة شوية، فأنت الكلام يقرأ وهو ده من الاستحسانات منه، يعني هذا شيء مستحسن منه إذ لا نص في ذلك. المهم أن يتحقق الاستنجاء وخلاص، تمام؟ يبقى كده دخلنا الخلاء والضابط في دخول الخلاء. بعد كده في آخر الباب قال وإذا خرج الإنسان من الخلاء قدم رجله اليمنى في الخروج، يبقى كما دخل باليسرى خرج باليمنى، وقال غفرانك. بس ده ثابت في النص أن يقول غفرانك. الزيادة اللي موجودة في الكتاب عندك وهي الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني، هذه لم تثبت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فالزيادة ضعيفة. فالصحيح أن نقول غفرانك بس، أما الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني فهذه ضعيفة لم تثبت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت بإسناد ضعيف عند ابن ماجه من حديث أنس. ثم ذكر في باب في ذكر الوضوء. خلاص دخلنا الخلاء، حصل فيه استنجاء، حصل فيه طهارة، بعد كده بخرج إلى الوضوء. الوضوء قال واجبات الوضوء 10: النية، التسمية، المضمضة، الاستنشاق، غسل الوجه، غسل اليدين، مسح جميع الرأس، غسل الرجلين، الترتيب، الموالاة. دي اسمها واجبات الوضوء. واجبات الوضوء، واجبات الوضوء 10: النية، التسمية. التسمية هنا يا إخواني على مذهب أحمد واجب، خلافا لجمهور العلماء في على الاستحباب، ده حكم سريع. المضمضة، الاستنشاق، غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح جميع الرأس. أنا بزود زيادة أقول مسح جميع الرأس مع الأذن، يبقى الأذن تكون مع الرأس، الأذن مع الرأس، مسح واحدة الأذن مع الرأس. ما عنديش ما يثبت شرعا إن ناخد ماء جديد للأذن، ماء جديد للأذن، لا، الأذن مع الرأس. لحديث الأذنان من الرأس صحيح موقوفا. وغسل الرجلين، غسل الرجلين مع الكعبين، الكعبين اللي هو اللي بنسميه احنا بذر الرجل، اللي هم النتوءان الموجودان في أسفل الساق. والترتيب، الموالاة. الترتيب، الترتيب ان انا ابدأ بغسل الكف وبعدين التسمية، هذا على مذهب احمد كما معنى ابن الجوزي طبعا على مذهب احمد، وخلافا للجمهور على الاستحباب. هنقول النية بسم الله، النية طبعا لما الأعمال بالنيات، أنا دخلت لأتوضأ ثم أقول بسم الله، وبعدين المضمضة، الاستنشاق، غسل الوجه، غسل اليدين، أبدأ باليمين ثم بالشمال، مسح جميع الرأس مع الأذنين، وبعدين غسل الرجلين. ده اسمه الترتيب، هكذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان وحديث عبد الله ابن زيد، وهذا هما صحيحا. والموالاة، الموالاة على هذا، يعني ايه موالاة؟ يعني ما ينفعش مثلا اغسل ايدي وبعدين اروح المطبخ واعمل حاجة وبعدين ارجع تاني اغسل رجلي او اغسل امسح رأسي وبعدين ارجع تاني وبعدين اغسل، ده لا يجوز. الموالاة يعني تباعا في محل، في محل الوضوء. المسنونات، المسنونات 10، يعني الواجب اللي هو تركه آثم، وده في خلل هنا في الوضوء. المسنون يبقى كده ما توضأتش كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. المسنون، غسل اليدين قبل ادخالهما في الإناء. طبعا ما فيش إناء، طب المية قطعة، بجيب طبق عشان ما تقولش ما عادش في إناء، لا في إناء، والمية دلوقتي بتقطع كتير وانت محوشة مية، يبقى اغسل من الإناء، اطلع من الإناء واغسل ايدي، اغسل كفي ثلاثة، تمام. المية موجودة من الحنفية، خلاص برضو ثلاثة. السواك، لحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء، حديث صحيح. المبالغة في المضمضة والاستنشاق، هزود بس فقرة لغير الصائم، ودي أتي فيها الكلام إن شاء الله في المجلس القادم. تخليل اللحية، ده بالنسبة للرجل، تمام. غسل داخل العينين، مفيش نص على كلام. أخذ ماء جديد للأذنين، لم يثبت في ذلك شيء، أنا قلت الأذنان من الرأس، والصحيح المعتبر بالأحاديث الصحيح انه الاذنان من الراس للحديث. مسح العنق لا يجوز في، لا يثبت في ذلك شيء، تمام. البدايه باليمين، نبدا باليمين ثم بالشمال. تخليل ما بين الاصابع، سواء اصابع اليد او اصابع الرجل. ده لحديث لخيط ابن سبرة: أزبغ الوضوء، خلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أنا أكتفي بهذا الحد، ونقف عند هذا الباب، ونكمل الحديث إن شاء الله تعالى في الحد القادم بإذن الله تعالى. وإن شاء الله يعني أرجو أن يكون الساعة 9:15. وبأكرر معلش هذه الأغلاط اللي بتحصل، هذه خلل إن شاء الله تعالى جاري في إصلاحي، وإن شاء الله مش هيكون في خلل ثاني بإذن الله تعالى. وإحنا بنحاول بس نوصل التوصيلات بكل المجمع، الدور الأول والثاني والثالث، برضو لمنع مثل هذه الطوارئ التي قد تحدث، وده خلل يعني معفو عنه إن شاء الله. ونبدأ إن شاء الله تعالى في المجلس القادم في ذكر المسح على الكفين أو على الجوربين، ثم في نواقض الوضوء، ثم فيما يوجب الغسل. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.